الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه.
هذا يدل على التشديد في التشبه بأهل الجاهلية، لأنه جعل أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم كمن قتل فيه ما لا فيه بالحق إلى الباطل كالقتل، وعطف عليه مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، فهذا يدل على التشديد في أمر التشبه بالكفار، لأنه قنطرة ليش؟ للوقوع في دينهم. نسأل الله العافية. نعم.
قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا.
صحيح.
فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني.
لا.
ولهذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. قال والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة.
وذلك الآن يعظم ذنب هؤلاء أهل الثورات الذين يتشبهون بأهل الجاهلية الذين كانوا لا يريدون أن يكون عليهم ولاة أمر، هذه عادتهم، يكره أن يكون عليهم أمير، فهذه سنة الجاهلية أن ينزع يد من طاعة الأمير. أليس النبي قال من مات من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من إيش
خرج عن الجماعة
فإن من خرج عن الجماعة في بشبر فمات مات من تجاهلية، إن عاد أهل الجاهلية وسنتهم أن لا يكون عليهم ولي أمر. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية بعد أن أسلم وشهد لا إله إلا الله لم يوافق مقتضى شهادة محمد رسول الله وأخذ العهد عليه وعلى غيره من أمته لا يخرج على ولاة أمرهم بعد الزمان من هو أقرب بعد الزمان أنهم 1400 بعيدين عن زمن النبي 1400 سنة أو قرب بعد وفاته كل سيان لا يقول نحن بعيدين الأمر سهل نحن الآن في 1400 النبي أخذ العهد الأمة حتى تقوم الساعة لا يخرج على ولاته ومن خرج ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية ويموت متجاهلية فلا يقعن في قلبك تعجب من تشديد العلماء في هذه المسألة وإنكار على الخوارج تشديد النبي في هذه المسألة في عدة أحاديث حتى كانوا محل السد الشرعي يوم يقال كلاب أهل النار لما هم عليه من فتنة وخروج على الأمر ودماء وضياع أمر الدين والدنيا يعني ما يضيع أمر الدين مثل طريقة الخوارج أول ما يخرجون على ولاة الأمر الله إنك ما تستطيع حتى تلك الليلة تقوم الليل ولا تأتي للست تدرس فيه مثل هذا الدرس المطمئنة ولا أنك تعرف تؤدب أهلك مشغول ذهنك حتى في ذلك الموقف لو أخطأ ولدك لن تربيه تبي تنجو بس الماء والرفاص فيتخرج جيل سيء فيه شرك وفيه بذاذة لسان وفيه مشغول الأب بالأمن ويأمن نفسه على أهله ذلك اشتد الرسول على صلى الله عليه وسلم على الخوارج قال لأن الفيتين لم نقتلنهم قتل إرم أو قال عاد نعم
قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم والاتباع الاقتفاء والاستنان فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية
صحيح
وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسما لذي الحال فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك فإن الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما
وذلك أن الجاهلية تطلق على الزمان الذي قبل الإسلام هيك أنكر عن محمد قطب قوله جاهلية القرن 20
كيف
إطلاق لفظ الجاهلية بعد زمان النبي خطأ لأن الجاهلية صفة لعمل أهل الجهل والكفر من الوثنيين من كفرا بالله وسجود الأصنام وكثرة الزنا والفواحش فيهم وقتل بعضهم بعض فلا يصلح لأحد أن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية ولذلك ينبغي أن تكون مستحضر بين عينيك أعمال أهل الجاهلية حتى تخالفهم فيها في مزدلفة تقعد حتى يسفر جدا لا تخرج بعد طلع الشمس الجاهلية كانوا ينتظرونها حتى طلع الشمس فحينئذ أمر النبي مخالفته فأمر قبل أن تشرق الشمس أن ينفر من مزدلفة أمر بإعفاء اللحية سنة الجاهلية إيش حلق اللحية أمر بلزوم طاعة الأمر وترك الخروج على الجماعة والخروج على الأمر باللسان أو سنان من طريقة الجاهلية وهكذا. فسنة الجاهلية مصيبة عظيمة يصاب بها من لا يعقل العلم، إذا تقلدها سيقوده ذلك إلى اعتقاد أهل الجاهلية، فمشابهتهم في الأبدان تؤول إلى موافقتهم في الأديان. نعم.
قال: فإن الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
طيب، الجهل أنواع. يطلق الجهل على عدم معرفة الحق والاعتراف بذلك، وهو جهل بسيط، هذا النوع جهل بسيط. يطلق الجهل أيضا على دعوة معرفة الحق والمدعي خلاف ذلك، هذا يسمى جهل مركب. يطلق الجهل على من تعمد مخالفة الحق وهو يعلمه، كما قال: يعمل سوءا بجهالة، فكل عاصي جاهل، لأنه لو ردعه عظمة الله ومعرفته بصفاته لما عصاه سبحانه وتعالى، فهذا يسمى جهل، هذا يسمى جهل، فكل عاصي جاهل كما قال بعض سلفنا رحمه الله. طيب أكمل.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض الشعراء: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل،
لا،
وإن علم أنه مخالف للحق،
لا إله إلا الله،
كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل.
نعم. ولذلك يقال الناس في العلم أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، ذلك عالم فأكرمه، ورجل لا يدري ولا يدري ويدري أنه لا يدري، يقول: والله ما أدري، يدري الحمد لله، فذلك جاهل فعلموه. المصيبة الثالث: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق، فبالنعل اصفعوه، فهذا مدعي العلم. هؤلاء مثل المتكلمون الجهمية، يملا صفحات مجلدات تجد أدب معتزلة كلها حشو فلسفة وغلط على الشريعة والتوحيد، مضاد لدين الرسل، ولا فائدة منه، ولا هو مصادف العقل ولا صحيح النقل، ويدعي أنه يدري، يعتقد أنه يدري،
كتب كل هذا
اللي كتب كلامه في طعن في السلف، يقول علمهم إيش أسلم، وعلمنا أحكم أضبط وأعلم، يعني سواهم مذابة الدراويش، خلى السلف مذابة الدراويش أسلم، يعني ينزل نزول يكبر جلاله، لكن قللنا نحن، قلنا إيش
ينزل تنزل رحمته وضبطنا الأمر حتى لا شيء مخلوقاته. فيدعي أنه يدري، والدليل أنه أنكر على من يدري وسماهم حشوية ومجسمة ومشبهة. اعتقاد منهم ما يدري، يقول دول يعني ما يدرون، لكن نعطيهم كلمة نجاملهم فيها مهما كان قريب أحد من النبي. أسلم مذهبهم أسلم، لكن تجد الأحكم والأضبط والأتقن مذهبنا في توحيد الله وصفاته. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون كذبة، وهذا لازم طبعا والله الطعن في الصحابة. الصحابي كان إذا اجتمع مع طلاب 4 5 7 بدأ يعلم الناس، الصحابي يتلو عليهم كابن عباس آيات الله في الصفات ولا يقول الظاهر غير مراد. كل الصحابة فكان إجماع، ما قال لهم الظاهر غير مراد. لو كان الظاهر غير مراد من كلام رب العباد في الصفات لبينوه الصحابة، لكن لما أجروا على ما هو عليه في اللغة العربية في الإجماع، الأصل باللفظ يطلق على ظاهره حتى يأتي قرينة تمنع، ولا قرينة تمنع من في الصفات من إجراء اللفظ على ظاهره. الله وكلم الله موسى تكليما، ما المانع أن فإنه كأن يكون له كلام يليق بجلاله، ما ويمنع أن يكون هناك مانع قوله ليس كمثله شيء. نعم نعم قوله هو السميع البصير. نعم.
قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار.
إذا المتعالم جاهل، لما يدعي علم لا يعرفه لا يعرفه، وهذا يسمى جهل مركب. والجهل البسيط كان ينطق بها أئمة الدين كثيرا، لما كان يسأل يقول لا أدري، يقول اسأل العلماء، هو لما أحد بنفسه يقول اسأل العلماء غيري، قد يكون باحثين المسألة حتى اسألوهم. هذا كله التواضع، هذا جهل بسيط. ما يرى علي عالم من أئمة الدين كأحمد والشافعي ومن الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس يسأل المسألة فيتكلم فيها على الجهل المركب، إلا أن يقول أحدهم لا أدري سل غيري إلى آخره. نعم. طيب.
قال: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون.
يعني الجاهل إذن إما يراد به العلم عدم العلم أو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم أو دعوى العلم مع عدم الاتصاف به، كل ذلك يعد جهلا. فمن يخرس فيتكلم في ذات الله وصفاته بعقله هذا جاهل ولا عالم؟
جاهل.
فلو كان عالم يتكلم بمقدار المسموعات، لأنه شيء غيبي، كيف يعني يخوض فيه مثل الجهمية والمعتزلة؟ كيف يخوض؟ هذه الصلاة يكون لا مقتضى العقل أن تكون هذه الصفة لله، مقتضى العقل أن تكون صفة لله، شيء غيبي يعني. وهو نفسه ما من كان أدنى من رب العزة مخلوقات، لو دق أحد الباب عليه لسخر بمن يقول، ولا مقتضى العقل من دام الدقة خفيفة أن الرجل هذا نحيف، نعم وعينه صغيرة وأصلع. جهل يضحك عليه يقول ليش طيب يا أخي تتكلم فيه وأصلع ونحيف إلى آخره، ويجي الجهم نفسه يتكلم على غيب وغيوب، يسلب الله صفاته وهو ما رآه ولا آمن بصفاته التي ذكرها السلف والكتاب والسنة، فأيهما أجل، الأول ولا الثاني؟ والله الثاني أجل، غيب وغيوب تكلم فيه بلا علم، نعم، ويحسب أنه يحسن صنع. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وإيش ولقائه هؤلاء مثل الجهمية. نعم.
قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل،
صحيح،
وإنما يفعله جاهل.
وأجهل من النصارى مثلا الذين لم يعرفوا الحق لأنهم لم يدرسوه، كما قال من ظن عبادة في شبه من النصارى جهلة، كتب لهم بولس كتب ورسائل صدقوا فيها بغير إسلام، حرف لهم الشريعة وأن الله ثالث ثلاثة وأن وصدقوه، كما تلاعب عبد الله بن سلمة بالرافضة فجعلهم يسبون الصحابة وجعلهم مثل بولس، فهذا جاهل يتبعه جهال، يتبعه جهال، هو أصلا جاهل ويتبعه جهال ويقدسونه ويرون عالم عنده كتب، مثل ما نرى من يسمون الصحاويين الآن، يعني كذا يقول بعضهم دعونا الآن من شرك القبور، أمر سهل هذا، الآن اتكلم في شرك القصور، هذا أعوذ بالله، شوف الغلوم يقصد إيش، الحكم غير ما أنزل الله، لأن الحكام عاتر الشروف والقصور، ما حكموا يشركون وتهاون بالشرك الذي أنكرته الرسل، يتهاون فيه يقول ادعونا منها، شيء معروف يعني، يعني تكفير مع جهل بقيمة التوحيد. تذكرون ابن حمزة وهاب قال في رد عليه قول هذا التوحيد قد عرفناه، ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، ما قدر لأنه جاهل بقيمة التوحيد، نسأل الله العافية. نعم.
قال وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم، فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة،
اللهم اجعلنا منهم.
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين.
إذا التقييد جائز، ترى هذا الحي فيه جاهلية يا إخواني،
لا بأس،
يكحون محارمهم ويشربون الخمر صباح مساء ويعبدون الأوثان، المهم فيه جاهلية، تقييد بمكان، تقييد بشخص كما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن مطلق على القرن العشرين كل إنه جاهلية، هذا يصادم الحديث
لا تزال طائفة من
أمتي، مثل محمد قطب ألف له كتاب سماه جاهلية القرن العشرين، ما يمكن قرن كامل يكون فيه جاهلية، يقيد بزمان، يقيد بشخص، يقيد بمكان، لكن ما يطلق لا في سنة
نعم، ولا في ولا بإطلاق. النبي بعث الله بالهدى ودين الحق، فلا يجوز أن تسمي الزمان بعد بعثته جاهلية أبدا، خاصة وقد قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم.
قال والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد.
وإنت كن تذكر هذا، كن في أسرتك وصف عليهم وعلى أذاهم مقام الرسل في أقوامهم قدر ما استطيع، يكون في أسرتك منتشر اختلاط والبغي والغيبة والأعياد المحرمة مثل كريسمس يحضروه وأشياء كثير. تصور أنك لو زرتهم مرة بعد مرة ونشرت لهم الرسائل، سيأتي ولو جيل الثاني اللي بعده تجد من يطيع، تجد من يستجيب، تجد شرهم خف بعرض العلم عليه. كيف ونرى أجهل جاهلية في عهد النبي، قبل عهد النبي يبعث النبي إليه يعلمه ويصبر عليه، يؤذو ويصبر عليه ويعلمه، يؤذو ويصبر عليه ويعلمه، إيش انتهى الأمر له؟ دخلوا في ذي الله فواجه. لكن لو قلت أنا حاولت والله مع أسرتي وقفة، كم حاولت؟ يقول مرة عليها يا أخي، مو هذه الدعوة صحيحة، مو صحيح هذا، يأس. شوف الصدام قوي، خليك حالك، مو بهذا المقصود. المقصود ما كان النبي عليه ونوح من الصبر، المقصود هذا النبي يقول الله مرة عليها قمت عليهم الحجة، يعني مقصود توريطهم يعني ولا هدايتهم؟ ها؟ هدايتهم مو توريطهم، اللي قامت الحجة بتعبدهم كان أول عقب ما يدريه الآن دري وعامل أخر، مو المقصود تعذبهم يتعذبون، مقصود أن تنجيهم بلطفك بلطفك وحكمتك وتلاوة العلم عليهم الصحيح اللي صادف الفطرة مرة بعد مرة إلى تجده يتغير. وأنا عندي نماذج ما في داعي أستغرق الوقت في ذكرها، كثير من إخواننا الذين سعوا في أهلهم بالعلم وكرروا عليهم ونشر بينهم الدروس والبث المباشر وأشياء، تجيني أخبار بتغير وتحسن. العلم يا إخوان نزل من الله وافق الفطر، يا كم شيء أظن فيك جماعة التبليغ يقول العلم يضيع أوقاتنا عن الدعوة، ذلك فشلوا فشلا ذريعا في دعوتهم، ما خرجت دعوتهم علماء ولا عالم واحد، دعوتهم ولا عالم واحد، إن يصير نبوذ بينهم. تعرف لو واحد يخرج معهم 40 سنة ثم بعد 40 سنة وهو يخرج من بلد لبلد شاب وهو في الشوارع وفي الأماكن وفي هذا ما يجلس في مكتبة ولا عند علماء، جاء قرر يوم من الأيام قال خلاص يعني بتقاعد، وجلس في مكتبة يبحث ويتصل بالعلماء ويناقش حتى يتأصل. وش سموه هذا؟ صاحب أحوال، يقول عنده أحوال، يدعى والله من جديد بعد 40 سنة يدعوه من جديد من جديد. والله تعالى إن الدنيا دار ممر والآخر دار مستقر،
يزهدون
حتى يخرج معهم. أنا لأني كنت طالب صغير في الهندسة وجوني الحجرة
وهكذا فهمت أن كل من يقعد عن دعوتهم عنده أحوال،
مريض
يجب أن يزار، ولو صار قعود من أجل علم تقصيره
مريض، هم يدعون إلى أنفسهم وليس إلى الله. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها.
انظر شدة المفارقة، لا إله إلا الله، يعني أبغض الرجال كان ملحد في الحرم مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، من أبغض الرجال تنفيرا من أن يكون عنده سنة جاهلية قد تقوده لعمل الشرك، فلما يمر بديار أهل الشرك الذين عذبوا مأمورا لا يدخل إلا باكي معتبر متباكي أو باكي، حتى ما قال تباكوا إلا باكي، حتى ما قال متباكي، لحضرتك العبرة نفسها من غير تكلف يجي، ما قالك اذهب وتكلف، هذا يدل من القلب إذا حضرتك بنفسها فادخل، أما إذا ما حضرتك فالمأمور تقعد تتباكى وتتفرج، تباكى وتفرج، تقول منها نزهة ومنها تباكى، إما أن تحضر وأنت في قلبك هذا الحدث العظيم من أهلكته أو الصيحة أو لا تحضر. وانظر من تشديد النبي في مفارقتهم، هل سمح بأن يشربوا من مائها؟ هذا لتنفيرهم، يقول ماءهم قدرة لا تشربوا منها، أعطوها ثوابكم، ليعرفوا جرم من سكن هذه البلاد، لخلاف من يحذر تلك البلاد للناس للجهل. قل والله رحت يا أخي شيء ثاني، هذه أوروبا شيء ثاني، بيوت ونظافة ورائحة والأرض مثل الثلج، يا أخي لا تعظم عمل الكفار للناس، مهينين عند الله، ائتي بخزاياهم حتى النفس تنفر منهم. نعم. انظر مقصد النبي كيف قال الماء اللي علقت به طول الدواب حتى ينفرهم من ديار الكافرين، أما أن تحلي في النفس الكافر ويصد بعض شبابنا يشجع فريق كافر ليفربول يشجعه ويتمنى أن ينتصر ويعلق صوره، صور اللاعبين، صور هنا في النادي هنا، هذا من الولاء للدين في شيء؟ ينبغي أن يجمل الكافر في نظر الناس حتى لا يجمل دينه فيكون ذريعة له، فهو مين عند الله في قلبه مسبة لله، في إظهار الثناء عليه أو على أعماله يؤدي إلى محبته، ومحبته تؤدي إلى اتباعه بتعظيم دينه. وذلك الرب لفت النظر لهذا، تعرفون آية في آل عمران تدل على هذا؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فالذي يغره يقول ما أحسن بلدهم وتكنولوجيتهم وتطورهم، خالف الآية ولا وفقها؟
خالف،
غر واغتر، والله يقول لا يغرنك وهو غره، ودع الناس للغرور بهم والإعجاب بهم. ولكن لازم تذكر خزايا تجعل القلوب تنفر منهم، منتشر، يعني تجيب لي وعد يعني خليج ولا وعد أوروبي، فصرت حقيقة أنشر بين الناس أشياء واقعتها في بلادهم لما كنت فيها تدل على أنهم لا يلتزمون بالوعد حتى يعرفونهم، وإنما يلتزموا في الأشياء اللي يعتقدوا أنها تؤول إلى
صالحهم
بالوعد. وأذكر أمثلة في ذلك لا داعي لإعادتها الآن. نعم.
قال: فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء.
ثم أن هذه الكلمة سمعته ولا رحت يا أخي ورب؟ طيب شفت إسلام بلا مسلمين يا كذاب، سمعتوها؟ خطيرة هذه يا أخوان، تقبلون بنت الباين بالشوارع ودخل يده في 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 داخل بدنها، ومثل البهائم ما تصنع في الشوارع، ويطلعون في من نوادي سكارى. هذا هو الإسلام؟
والله أضل من البهائم يا شيخ.
إسلام بلا، شوف المبالغة كيف درجة الشيطان أجرى لسانه يفتن الناس بالبلاد اللي كفروا. فقط يمكن صادق يجيك واحد صدق في ميعاد أو كذا، بس عندك صدق. الموعد وين التوحيد؟ وين الصلاة؟ أفرق قصة المسلمين في صدق أفرق خلاص، ما في إسلام. الغلو الخوارج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم.
لا.
ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلقوا النواضح بعجين مائهم.
لا.
وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة. فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أيضا قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا، أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخصف أو نحو ذلك.
نعم، هذا كله يبتعد الرجل عن الكفر، الابتعاد عن الديار التي عد فيها الكفر وديار الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركي، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركي، لأنه إذا قام فيهم فإنه سينسلخ مع الزمان بمعاشرتهم من قيمه الدينية، وأولها التوحيد وأعظمها التوحيد بالمعاشرة، كما نشاهد الآن الأقلية المسلمة التي عاشت في دول أوروبا وغيرها كيف أبنائهم أصبحوا مسخ، كثير منهم مسخ، لا تفرق بينه وبين الأوروبي، يلبس السلسال ويحلق القزع ويصاحب ويعاشر النساء بالحرام ويشرب الخمر ويعاند والديه ويكفر بالله في منتهى أمره. ولذلك النبي نهى عن الإقامة في بلاد الكفار، خاصة إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه. لو كان يستطيع يظهر دينه وكان عنده يقوم ما يظهر دينه، سيضعف أمر الكافر عنده أن يتبعه، لكن إذا ما كان يستطيع يظهر دينه سينقاد إلى كفره ويكفر بالله، كما شاهدنا نماذج من أولئك. نعم.
قال: وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه، قال وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلى في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قال وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان.
لا.
وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب.
ما خصصت في الأرض مساجد وجعلت رحمة لمن يصلي فيها إلا أربع مساجد، ما هي؟ المساجد اللي خصصت وأن من صلى فيها له مزية من الأجر ورحمة. المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، مسجد قباء. أما المساجد السبعة اللي في المدينة بدعة، أو الصلاة عند شاخص في جبل عرفة بدعة أخرى، والصلاة في مساجد بنيت فيها أضرحة كمساجد في قم عند الإيرانيين الرافضة، أو المساجد في مصر مسجد الحسين واسمه ذا ست نفيسة وزينب، وفي الشام قاضي الحاجات وغيرهم، وفي العراق وفي النجف وغيرها. كل هذه المساجد ليس لها مزية في الصلاة، بل النبي لعن من فعل ذلك كما في صحيح البخاري قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد كمن تدعون من صالح كالبدوي والحسين ونفيسة والست زينب، لا تتخذوا قبورا مساجد فإن ينهاكم عن هذا. فمن صلى في مسجد فيه قبر وعظم من أجل القبر وصلى فيه فهو ملعون، يعني النبي إنما لعنهم لأجل هذا. قال لعنة الله على اليهود والنصارى يصلي صباح مساء وعشرين وتساوم مع شارب الخمر أو أشد، لأن الذريعة، لأن فعل المعصية الشرك أو ذريعة الشرك أشد من المعصية. ذريعة الشرك الصلاة في مسجد في قبر أشد من المعصية كشرب الخمر، لأن الشرك أعظم الذنوب، وما كان وسيلة لما هو أعظم الذنوب كان أعظم من الذنوب. لذلك قال شيخ الوهاب والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. المسلم لا يدخل المساجد هذه اللي فيها أضرحة يصلي فيها، يصلي في بيته أفضل له، يصلي في مسجد فيه الضريح. نعم. وقد قام الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خير لما دعا حكام هذه البلد، كان فيها هذه البلد السعودية كان مليئة بالأضرحة والأوثان والأصنام، فاجتهد الشيخ بتعليم الناس أن هذا شرك وتعاون مع الأمراء، ما فعل مثل جماعة الإخوان المسلمين هداهم الله. جماعة الإخوان المسلمين بين عينيهم محاربة ولي الأمر وإحداث الثورات، استفادوا شيء؟ ما استفادوا شيء. طريقة العلماء والأنبياء كموسى عليه السلام يذهب إلى فرعون لإصلاحه، ما يقيم حرب غير متكافئة أو مشاكل ثم ما يستطيع أن يدعو إلى الله. فانظر محمد بن الوهاب تعلم العلم ورسخ فيه ثم صار يقابل الأمراء ويعدهم بالنصر لو طهروا بلاد السعودية من قديما قبل أن تسمى السعودية من الأوثان وأعانوا بالسيف فطهرت وصارت من أمن بلاد العالم، أغناها الله بالبترول وأغناها لأن الله قال في كتابه لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تقوا الشرك أول شيء لفتحنا عليهم إيش؟
بركات
من السماء والأرض، بركة الأرض نزلت بترول وفضل الله علينا عظيم. والدول التي بقيت فيها الأضرحة في المساجد صار فيها فقر، وحكمت في محاكم غير ما أنزل الله القانون الفرنسي، قال وما حكم قوم في الحديث ما حكم قوم غير ما أنزل الله إلا ابتلاهم الله بالفقر والعوز حتى يحكم الشريعة. نعم انتهى الوقت، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
اللهم